إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ها نحن على مشارف موسم عظيم، موسم الحج، والعشر الأوائل من ذي الحجة على الأبواب، فما أعظم العمل فيها وما أعظم ثوابه. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فما عظم الجهاد في الإسلام إلا أن عمل العامل في عشر ذي الحجة أفضل من جهاد مجاهد في بقية شهور العام، بل والعمل في عشر ذي الحجة أفضل من أنواع متعددة من الجهاد. عباد الله، إن لأيام العشر الأوائل من ذي الحجة فضائل كثيرة. منها الأول: هذه الأيام خير أيام للعمل الصالح، فما تقرب إلى الله متقرب بعبادة أفضل من التقرب إليه تبارك وتعالى في هذه الأيام الشريفة الفاضلة. أخرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد. الثاني من فضائل هذه العشر أن الله تبارك وتعالى أقسم بها تشريفا لها وتعالية من شأنها، وذلك في قوله جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. الثالث من فضائل هذه الأيام: فيها يوم فضيل، وهو يوم عرفة. أخرج مسلم والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو أن يقترب من عباده، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الرابع: هذه الأيام يؤدى فيها الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الخامس من الأعمال الصالحة في هذه الأيام التكبير والتهليل والتحميد. أخرج أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل، يعني قول لا إله إلا الله، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والتكبير في هذه الأيام نوعان: التكبير المطلق، ويشرع من ظهور هلال ذي الحجة. إذا ظهر الهلال وأعلنوا أن غداً هو أول يوم من أيام ذي الحجة يشرع التكبير والتحميد والتهليل. يشرع من ظهور هلال ذي الحجة إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. والتكبير المقيد، وهذا يكون عقيب الصلوات المكتوبات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر. وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وأما الحاج فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة يوم النحر. السادس: هذه الأيام يا عباد الله فيها أعظم يومين في العام، يوم النحر ويوم القر. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، يعني يوم العيد، ويوم القر. ويوم القر هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة، وسمي بذلك لاستقرار الحجاج في منى. السابع من الأعمال الفاضلة في يوم النحر الأضحية، وهي من شعائر الإسلام ومن أعظم القربات إلى الله، وفيها فضائل متعددة، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم المتأكدة على من كان عنده قدرة أو سعة. بل ذهب الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى وجوب الأضحية على المستطيع. ويجب على من أراد أن يضحي يا عباد الله ودخل عليه شهر ذي الحجة أن يمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. أخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. أيها المسلمون، احذروا الذنوب في هذه الأزمة الشريفة فإنها تعظم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال قتادة رحمه الله في قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. عباد الله، إن من أعظم الغنائم انتهاز الفرصة، فقد لا يكون لها من الأيام بعد ذلك من عوض. فالعاقل والحصيف والنبيه من انتهز الفرصة بهمة عالية
قبل بلوغ الأجل بتنقية النيات وصالح الأعمال. إن أشواق المحبين لبيت الله الحرام قد سارت، وبقيت الأبدان مرهونة في بلادها، وكما قيل: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر كمن راحا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ حجاج بيته الحرام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، على أهل الدثور الأغنياء أن يتوجهوا بالنفقة على إخوانهم الفقراء قبل العيد حتى يشبع الجائع ويكتسي العاري ويقضي أهل المطالب في الخير والستر مآربهم. أيها المسلمون، إن من فضل الله ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح، ومن هذه المواسم أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فالحزم كل الحزم في انتهازها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم عند معرض ذكره للفوائد المستنبطة من قصة الثلاثة الذين خلفوا، قال رحمه الله: ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف بها، ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما ثبتت، والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته، والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وهذا كثير في القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على طاعته. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من تصريف القلوب والحول بينها وبين طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من تحول القلوب والحول بينها وبين طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام بحرا وبرا وجوا، اللهم ارزقهم حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم أعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم كلها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارزقنا توبة ترفع بها عنا الغلاء والوباء، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته وأعوانه وزراءه إلى البر والتقوى وإلى ما فيه مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.